صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد سلطان رحمه الله تعالى في الفصل التاسع من كتابه مفتاح الجنة: لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وقوله يستحق هو بما اتصف من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المقطوع له غاية الخضوع، والإله هو المحبوب المعبود الذي تؤلمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت كلمة لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صححت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وهذا هو الكلام عند أهل السنة جميعهم. فيا سعادة من أُكل إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص المنافية للشرك، وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله، ولكن لا تنفع قائلها عند الله وفي دار الآخرة إلا بشروط: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله: بمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى الصحيح، لأن الإله معنى هو المعبود. أما من فسرها بالمعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، على تفسير المشركين تفسير الأشاعرة وتفسير الصوفية يفسرونها لا إله لا خالق إلا الله، هذا باطل. وكان معنى لا إله إلا الله خالق إلا الله فكان كفار قريش مشركين، يعني يقول لا خالق إلا الله، فكان أبو جهل كان مشركين، كان أبو جهل موحد، كان أبو لهب موحد، يعني يقول لا خالق إلا الله. فلا يتبين عظمة هذه الكلمة ولا ترك الشرك إلا أن يفسر الله بأنه معبود. لا إله بعد لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، لا نافية للجنس الأحوال عندك تنصب الاسم وتبرأ إلها اسم هو خبر محلول مثله حق لا إله حق إلا الله. والإله هو المعبود المطاع كما لك المالك، إن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد. وكون يستحق، لماذا يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى؟ يعني الأمر الأول لما اتصف به من الصفات العظيمة: الرحمة والعلم والقدرة والسمع والخلق والرزق والإمامة والإحياء والإحسان وإلى غيره. والأمر الثاني كونه سبحانه وتعالى هو المعرض عن عباده والمتفضل عليهم جميع النعم، خلقهم ووجههم إلى الأمر الأول، فهو سبحانه يستحق يستحق أن يعبد لما له من الصفات العظيمة ولما له من النعم على عباده. ولهذا قال المؤلف: كون يستحقه من اتصف بالصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غايه الحب المخضوع له غايه الخضوع. هذه العباده كونها من ركنين: غايه الحب وغايه الخضوع والذل. غايه الحب غايه الحب وغايه الخضوع والذل. والاله هو المحبوب المعروف الذي تعلاه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب اليه في شدائدها وتدعو في مهام في مهماتها وتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا كانت هذه الكلمة أصدق. ولهذا جاء في الحديث أصدق كلمة كان الشاعر قول النبي على كل شيء ما خلق الله باطل، لأنه يوجد تفيد معنى لا إله إلا الله. يقول في الحديث قل أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة النبي على كل شيء ما خلق الله باطل. والسطر الثاني ولهذا لما قيل لما قال النبي على كل شيء ما خلق الله باطل فصدق، فلما جاء الشطر الثاني وكل نعيم لا محاله زائل وكل كلب نعيم الجنة لا يجوز، نعيم الجنة لا يجوز. الشطر الثاني باطل والشطر الأول صحيح، على كل شيء ما خلق الله باطل وأقول نبي وكل نعيم لا محاله زائل. ولهذا كان هذا الأصل هي أصل الكلام، وكان أهلها أهل الله ورجله والمنكرون لها هم أعداء الله وأهل غضبه ولقمته. إذا صحت هذه الكلمة صح كل مسألة وكل حال وكل نوع، وإذا لم تصح وفسدت فالفساد لازم لعلوم الشخص وفهومه وفهمه وعقله وأعماله كلها فساد. هذا هو كلام أهل السنة جميعا. إذا قال المؤلف لا تعرف ما هدنا معرفة حقيقة الإسلام بالتمام، ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لماذا كلمة الإخلاص؟ لأنها تبقى في الشرك. وكلمة التقوى لماذا تشبه كلمة التقوى؟ لأنها تقي قائلها الشرك لله عز وجل، لكن لا تنفع قائلها عند الله هدى ذاتها إلا بالشرك. الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، العلم معناها نفي وإثبات، يشتمل على النفي يشتمل على إثبات، تنفي العبادة عن غير الله تنفي غيرها. الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص هو المنافي للشرك. بقية صوت ذكر الرابع الصدق المانع من النفاق. الخامس المحبة المنافية للبغض. السادس الانقياد بالحقوق بها. السابع القبول المنافي للترك. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
فمن يقول لا إله إلا الله ولكن لا يفهم معناها ولا يعمل به فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو كمثل العرض بلا ذات، أو كمثل اللون بلا طعم ولا رائحة طيبة، أو كمثل بندقية أو مثل بلا سهم ولا رصاص، أو كمثل سيارة أو طيارة بلا بنزين. لأن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم هذا الصحيح. من يقول لا إله إلا الله لا يفهم معناها لا يعمل به كمثل حمار يحمل أسفارا اليهود سبحان الله، وكمثل الكلب يحمل على ذيله كمثل العرب بلا ذات، مثل الجدار الآن ذات والعرب البويه، بلا جدار ما تنفع، العرب بلا والرائحه مثل كذلك اللون بلا طعم ما ينفع اللون، لون قد لكن ما بلا طعم ولا رائحه، كذلك بندقيه سلاح بلا شهر ولا رصاص ما ينفع، سياره بلا بنزين او طالب ما تنفع. ولهذا قال الله فاعلم انه لا اله الا الله، بدا بالعلم قبل القول والعمل. نعم.
فالعلم مقدم على القول والعمل، فمدار الامر على القلب، فان كان القلب متعلقا ومفعولا بغير الله تعالى فذلك القلب خراب واكثر، ولا يحصل شيء من مجرد الاعمال الصوريه والعبادات الرسوميه بلا سلامه القلب، بل لا بد اولا من سلامه القلب ثم الاعمال الصالحه كما وردت بلا زياده ولا نقصان.
نعم ثم العلم مقدم على القول، قال فاعلم انه لا اله الا الله، ثم قال واشترك لجانبك بدا بالعلم ثم العمل الصالح. مدار الامر على القلب، اذا كان القلب متعلقا بغير الله فهذا القلب خطا والاعمال ما تنفع، لكن اذا كان القلب سليم سلم القلب سلمت الاعمال. لهذا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نعم.
واعلم انه قد تقرر عند الحكماء ان المريض ما دام مريضا لا ينفعه نداء اصلا ولو كان من الذ الاطعمه واحسنها، فلا بد اولا من ازاله المرض اما بالمسهل واما بالكي واما بالقفر واما بغير ذلك من العلاجات، ثم الاجتهاد في تحسين القوه بالاغذيه المناسبه فكذلك الإنسان ما دام مبتلا بمرض القلب بالشرك ونحوه لا تنفعه عبادة وطاعة أصلا. ولهذا أجمعوا على أن التقية مقدمة على التحية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. تنفي أولا الآلهة الأنفسية والآفاقية، ثم تثبت الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
المؤلف ضرب مثل حسي ليكتب الإنسان المثل الحسي والمعقد. اعلم ان تقرر عند الحكماء ان عندنا قلت ان المريض ما دام مريضا لا يفرغ الى الراس، المريض ما يفرغ الى الراس ولا يتنزل بها ولو تاتي من الالذ الاطعمه، من الالذ الاطعمه في العرس وهو مريض ما يقبل ولا يستطيع. فلا بد من علاج المرض، واذا عرض المرض وشفي المرض حين يتنزل بها. كذلك الان المريض القلب المريض الشرك والبدع والمعاصي ما يتم الاعمال، لا بد ان تعالجه صححه في ازاله الشرك وازاله البدع. اذا صح صارت الاعمال صحيحه. قال مع قوله تعالى الانسان ما لم يكن من ضرر القلب لا تنفعه الا بالاصلاح. ولهذا الاجر على ان التخليه قبل التحليه، التخليه قبل التحليه، تتخلى اول تخليه تتخلى من الشرك والبدع والمعاصي ثم تتخلى بالايمان. التخلية قبل التحلية، الإنسان يتخلى الأمراض والمفسدات ثم يتحلى. وكلمة التخلية الله فيها تخلية، تخلية لا إله إلا الله، لا إله تخلية، تتخلى من عبادة غير الله، لأنها فيها لا إله فيها بطلان نفي عبادة غير الله، وإبطال إبطال كل عبادة، كل عبادة غير الله، هذا تخلية. ثم بعد ذلك تتحلى بالإيمان إلى الله، تتخلى لا إله إلا الله، تتخلى عن الشرك والبدع، تتخلى عن آلهة المشركين، ثم تتحلى بالإيمان. التخلية قبل التحلية، التحلية تتجمل، تتجمل متى؟ إذا أبعدت المفسدات، تتجمل المفسدات الموجودة ما ينفع. أول المفسدات تطرحها وتتنظف منها، ثم بعد ذلك تأتي التحلية والإيمان بالله. نعم.
الفصل العاشر. يا أخي في الله
تقولها الآلهة الأنفسية والآفاق، الأنفسية في النفس، النفس والآفاق أفاق السماوات والأرض. قد يكون الإنسان يتأله عبد شخص على أله في الأنفس، وقد يتأله شيئا في السماوات وفي الأرض، الشمس والقمر والنجوم والغيره وغيره. نعم.
الفصل العاشر. يا أخي في الله سبحانه الحمد لله قد عرفت معنى لا إله إلا الله، أعرف الآن معنى العبادة معرفة صحيحة لتكون من الموحدين الفارقين بحول الله وفضله. والعبادة خاية، والعبادة غاية الخضوع فلا يخضع إلا لله،
فلا يخضع. نعم.
والعبادة غاية الخضوع فلا يخضع إلا لله. والعبادة الطاعة على كمالها فلا يطاع إلا الله. والعبادة هي الطاعة مع غاية الخضوع. وأن لفظ العباد مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إلى الله تعالى. وأما لفظ العبيد فمأخوذ من العبودية بمعنى الرفق فتكثر إضافته إلى غير الله تعالى. فلهذا قال العلماء إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى، وتدل الأساليب الصحيحة واستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغا، أن العبادة ضرب من الخضوع، أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حتى النهاية ناشع عن استشعار القلوب عظمة المعبود. وللعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك.
نعم. ولد يقول قد عرف معنى العبادة، عرفت معنى لا إله إلا الله فأعرف معنى العبادة. ما هي العبادة التي تعبد الله بها؟ العبادة هي قال الشيخ الإسلام هي السجانة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة والله. أو تقول باختصار العبادة هي الأوامر والنهي، العبادة هي الأوامر والنواهي، فأنت تفعل الأوامر سواء كان أمر إيجابي لأقيم الصلاة أو أمر استحباب مثل الأمر بالسواك، العبادة والنواهي تتركها، تكونها تحريم لقوله تعالى لا تقربوا الزنا، أو لها تنزيه كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، هي تنزيه كل علم هذا العبادة، تفعل الأوامر الله يجب ورسوله، تترك النواهي لها نهي عيش تنزيه أو تحريم مع خضوع مع غاية المحبة وغاية الدب والخضوع، هذه هي العبادة. يقول المؤلف يقول العبادة هي الطاعة، الطاعة هي الواجب، الطاعة هذه من واجب العبادة، يلزم من العبادة الطاعة، يلزم من المحبة غاية المحبة غاية الذل، المحبة غاية الذل واجب، يلزم منها الطاعة فلا يطاع إلا الله، والعبادة يقول هي الطاعة مع غاية الذل، سيأتي بعد هذا أن يقول هذه عبارة، والعبادة عبارة عن احتمال الحب كما هو، وهذا هو الصواب. إذا العبارة العبادة هي ما العباية عن غاية الذنب غاية الحب مع غاية الذنوب والذنب، ولفظ العبادة هي المفهوم العباد تكثر الوفاء إلى الله، لفظ العبيد أن أخذ العبودية وذكر الله في الأبصار، ولهذا يقول العلماء أن العبادة لا تدل إلا لله، وتدل الأساليب على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حتى النهاية، خضوع لله ناشئ عن استشعار القلوب لأوامر المعبود، لكن تعظم الله تعظم الله وتحب الله وتخضع لله وتذل لله عز وجل. والعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت تذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو العبادة تسوقها هذا، يعني شعور بالسلطان الإلهي يعني تشعر بأن الله تعالى هو المعبود، المعبود إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونقول يا رب لا نعبد. نعم.
والعبادة عبارة عما يدفع كمال المحبة والخضوع والخوف.
هذا هو تعريف العبادة. بالأول يقول المؤلف سمع العبادة هي الطاعة مع غاية الخضوع، الطاعة ثمرة من ثمرات العبادة، لازم للعبادة. العبادة عبارة عما يدفع كمال الحب وكمال الخضوع. نعم.
والعبادة الإطاعة، فكل من أخذ بقول الغير بلا دليل فقد عبد، ومن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا.
في هذه العبادة عبارة عما يدفع كمال الحب وكمال الخضوع، العبادة الطاعة، كل من أخذ بقول الغير بلا دليل هذا فقد قلده، فقد قلده من أخذ بقول الغير، التقليد هو أخذ القول أو الأخذ بقول الغير بلا دليل، والاتباع هو الاخذ الثاني، فرق هذا الاخذ بقول الغير على يسمى تقليد، اما طاعه العلماء والامراء في تحريم الحلال وتحريم الحلال والعباده، العباده الطاعه، الطاعه في التحريم والتحريم، اما اذا اخذ بقول الغير الدليل هذا يسمى تقليد، يسمى تقليد، العلماء عرفوا التقليد هو الاخذ بقول الغير بلا دليل، اما اذا اطاعه في التحليل والتحريم، من اطاع شخصا في تحليل الحرام وتحليل الحلال غير الرسول فقد أولى بالله، لأن المشرع والمحلل والمحرم هو الله، قال تعالى أمرهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. نعم.
وقد روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت إنهم ما كانوا يعبدونهم، قال أليس يحرمون ما حرم الله، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرمه الله فتحلونه، قال فتلك عبادتكم إياهم.
سمى طاعتها في التحليل والتحريم عبادة، الطاعة في التحليل والتحريم عبادة، أما الطاعة في كونه يطيعه يأمر بشرب الخمر ثم يطيعه لا يعتقد أن هذا معصية، لكن كونه يطيعه في التحليل والتحريم يقول هذا حلال فيعتقد حله، ويقول عن الحرام عن الحلال هذا حرام فيعتقد حرمته، هذا رد على الإسلام، هذا عبادة، لكن كونه يطيع بعض الرؤساء أو غيرهم يطيعه في العاصي يأمره بالعاصي ويطيعه يعلم العاصي هذا لا يكون عبادة يكون معصية، يكون عاصي به كله عصاة، لكن إذا حلل طاعة التحليل قال هذا حلال فاعتقد حله وقال هذا حرام فاعتقد حرمته هذا هو الكتاب. نعم.
فقال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة والخشوع وغير ذلك من أنواع العبادة كالمحبة والدعاء والتوكل ونحو ذلك مختص بالله تعالى، لا يصرف منه شيء لغيره تعالى كائنا من كان. واعلم أن مدلول لا إله إلا الله التزام بعبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو أصل دين الإسلام وقاعدته. ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام والفارق بين المؤمنين والكافرين من الأنام. وهذا هو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
نعم، كما ذكر الرغبة والرهبة والخشوع من أنواع العبادة مثل المحبة والدعاء والتوكل والإنابة والركوع والسجود إلى آخره، فهذه كلها أنواع العبادة وهي خاصة بالله لا يخصص منها شيء غير الله. وأما مدلول لا إله إلا الله فهو أن يلتزم الإسلام بعبادة الله وحده دون ما يشرك وأن يكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو أقصد به دين الإسلام وقاعدته، وهي الكفر بما يعبد من دون الله والتزام بعبادة الله. ولهذا كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله لما كانت تدل على هذين الأمرين كلمة الإسلام وتحذر الإسلام والفارق بين المؤمنين والكفار، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم.
ولكن قد تلفق الشيطان بالتحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في قالب محبة الصالحين والتشفع بهم وأن لهم جاها ومنزلة يشفعون بها لمن دعاهم ونادى بهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة، فلا يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه. فتوحيد العبادة أن تخص جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده. ومن أنواعها الاستعانة والاستغاثة والنداء بالشدائد والرجاء واللجاء والنذر والنحر، فلا يكون شيء منها إلا لله وحده. فمن يفعل شيئا من ذلك المخلوق من حي أو ميت أو جماد فقد أشرك بالعبادة، وصار من يفعل له هذه الأمور إلها لعابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو ولي، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنيا، وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق. وإن أقر بالله وعبدا فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، بل لا بد من الكفر بالطواغيت وكل ما يعبد من دون الله. وقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم، نقول إن الشيطان تلطف بالتحيل والذكر والخليل، من تحيل الشيطان والذكر والخليل أنا أدخل الشرك وعبادة الصالحين على كثير من الناس في الإسلام في قالب حبة الصالحين والتشفع بهم وأن لهم جاها ومنزلة يشعرون بها لمن دعاهم ولا نبيهم. الشيطان يقول لبعض الصالحين: إلا كنت تدعى هذا الميت أو تدعى له أحمد الله ليس عبادة، أنا محبة للصالحين على تشفع بهم على جاء المنزلة لهم يشعرون لمن دعاهم ولا نبيهم. هكذا الشيطان زين لهم الشرك وحسنه جعل في قالب تعظيم الصالحين، هو شرك. مرتبة أن يقال الدعاء مخ العبادة هو استضعاف بسبب المناعية، ولكن أصح من الدعاء هو العبادة. فلا يدعى غير الله بما يقوله ما لا يدعى إلا الله. توحيد العبادة أن تخص جميع أنواع العبادة لله. ذكر المؤلف أنواع العبادة الاستغاثة والاستعانة والدنا والشدائد والرجاء والنجاة والنذر والنحر والصبر كثير، فلا يكون شيء منها إلا لله. من يفعل شيء من ذلك المخلوق من حي أو ميت أو جماد فهو مشرك، إذا دعا الله واستعاذ واستغاث والنذر كما نقول عند الله. كذلك من يفعل هذه الأمور، من يفعل هذه الأمور إله لعبده، سواء كان هذا ملكا أو نبيا أو جنيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قبرا، وتكون هذه العبادة ويكون هذا الذي يكون هذا الذي فعل يكون عابدا بدون الله، عابدا ليس مخلوق. ولو أقر بالله ولو عبد الله لا يكفي، يقول يقول بالله عبد الله حتى يخلص العبادة إليه، لأن المشركين يكفرون بالله، فكونهم يكفرون بالله لا يخلص من ذلك على الشرك. فاللابد من كله الطروق الى عباده الله كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على اخلاص ولا يشرك بعباده ربه احدا. هذا المتابعه. نعم.
اعلم ان كثيرا من الناس يسمون انفسهم موحدين وهم يفعلون مثل ما يفعل جميع المشركين من دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم، ولكنهم لا يسمون اعمالهم هذه عباده، فيفسدون في اللغه كما يفسدون في الدين، وقد يسمونها توسلا وشفاعه، ولا يسمون من يدعونهم من دون الله او مع الله شركاء، ولكنهم لا يابون ان يسموهم اولياء وشفعاء، وانما الحساب والجزاء على الحقائق لا على الأسماء، ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات وتبريد الكربات لكفى ذلك عبادة له وشركا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وهذا يفيد حصر العبادة الحقيقية بالدعاء. ومن تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة بالدعاء ليبتغي الآيات الواردة في ذلك، يعلم كما يعلم من اختبر أحوال البشر في عباداتهم أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي يثيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس، ولا سيما عند الشدة. وأما ما عدا الدعاء من العبادات في جميع الأديان فكله أو جله تعليمي تكليفي يفعل بالتكلف والقدوة، وقد يكون في الغالب خاليا عن الشعور الذي به يكون القول أو العمل عبادة، وهو الشعور بالسلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العامية. أما ترى إلى حافظ الأدعية الراتبة يحرك بها لسانه وقلبه لقلبه مشغول بشيء آخر. وإنما العبادة ضد العبادة في الدعاء الذي يفيض على اللسان من سويداء القلب وقرارة النفس، وهذا الدعاء الخالص الذي يغشاه جلال الإخلاص.
نعم. يقول مالك رحمه الله: كثير من الناس يسمونه موحدين وهم يفعلون فعل المشركين، يدعون الأموات ويسألون الذين يؤمنون لكن لا يسمون أعمالهم عبادة. فإذا فهم هذا فساد في الله، فساد في اللغة طبعا فساد في الدين، فساد في الدين حيث أنهم شركوا بالله، وفساد في اللغة حيث أنهم يسمون شركهم توحيدا، وقد يسمون الشرك توسل وشفاعة، ولا يسمون من يدعونهم من دون الله شركاء، ولكنهم يأبون أن يسموهم أولياء وشفاعة. وإنما والعبرة يقول ولي بالحقائق لا على الأسباب، العبرة بالحقائق لا على الأسباب. فإذا سمى لو سمى شخص الخمر شرب الروح هل يخرج عن كونها خمر؟ هي شرب الروح، هي خمر ولا شرب الروح شرب الروح. كذلك بعض الناس يسمي الربا عمولة أو ربح مرتب أو فائدة، هل يبيعها هذا؟ ما يبيعها. كذلك إذا الذي يعبد غير الله يسمي محبة الصالح تشفع هو شرك، لا تغير الحقائق بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا الحصر يدل على أن العبادة تكون في الدعاء. المؤلف يقول: من تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة في الدعاء في أكثر الآيات يعلم كما يعلم من اختبر حال البشر أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي تنشأ عن القلب وتثيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس، بخلاف
الانواع الاخرى، يعني مثلا الاستعانه وما اشبه ذلك من النذر وغير ذلك، ما عدم الاقبالات فانه يكون تعليمي او تكليفي في فرد التكلف والقوه، واحيانا يكون خالي على الشعور، لكن بخلاف الدعاء نابع عن القلب. ولهذا يقول حافظ الادعيه الراتبه يحرك لسانه وقلبه مشروط بها، تنسى كل شبع في هذه بصبعه وبصره ينظر هنا وهنا وهنا مشروط وقلبه مشروط، لان صار امر عادي. بخلاف الداعي، فان الداعي الغالب يكون عنده شعور واحساس. ولهذا قال مؤلف العباده ضد العباده في الدعاء الذي يخضع على اللسان نسبه الى القلب، وقالت نفسه هذا الدعاء الخالص الذي يخشاه جاء الاخلاص. نعم.
الفصل الحادي عشر: فإذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما بين الله تعالى في كتابه، ولم يدخلهم ذلك التوحيد في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقروا بتوحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة والتبرؤ مما يعبد من دون الله والكفر به، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعرفهم إذا عرفت ما سبق فالمشركون تعلم أن المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقيموا توحيد الربوبية. الدليل: ولا يسأل مما خلقهم لا يقول الله، ولا يسأل مما خلق السماوات والأرض لا يقول الله، ولمن أمر بها أن كنتم تعلمون سيقول الله، قل ما أمر رب السماوات والسبع والأرض العظيم سيقول الله، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون سيقول الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يملك الحي من الميت ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأرض فسيقول الله. إذا كان مؤمن تقيد الربوبية كما بين، لكن هل دخلوا في الإسلام بهذا التوحيد؟ لا، لأن قاتلهم رسول الله وسحب دماءهم وأموالهم حتى يقروا بتوحيد الربوبية وهم على لا إله إلا الله. قال مؤلف المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظ، معناها مشتمل على النفي والإثبات، نفي العبادة على الله وإثبات العبادة. قالوا الكفار الجهال كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة، فقد يعلمون هذا ويعلمون أن المراد البراءة من كل ما يعبد من دون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سبق وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار قريش أطلب منكم كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب وجلستم بها العجم، كلمة واحدة إذا قلتوها ملكتم بها العرب وجلستم بها العجم. قال أبو جهل ما هذه الكلمة؟ لم أعطيك عشرة أمثالها، كلمة بسيطة. قال قولوا لا إله إلا الله، فرفض رفض أبو جهل ونكس على عقبيه وهو يرفض يديه ويقول جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. ليه؟ لم يعرف المعنى. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن كما سياتي كما قال: لا خير في رجل كفار قريش اعرف منه لا اله الا الله. من بعض الناس الان ما يعرف لا اله الا الله، تجد بعض الناس يطوف في البيت ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا كذا يا علي ويطوف في البيت. يا رسول الله شرك يدعو الرسول وهو ويقول لا اله الا الله، ما يعرف معناها جاهل. نعم.
وقد عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، فليظن أن ذلك هو التنفر بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
وقد ذكر هذا المقصود من كلام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. وجهال الكفار يعرفون
تعالى إلا الله. والعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة فعرفه بها الكفار يظن أن يقلب أن لك تلفظ بحروفها. والحادث منهم الحادث النبي يظن أن معناها لا يخلق لا يرد إلا الله ولا يدعو إلا الله، ثم قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه معنى لا إله إلا الله. كيف رجل مسلم ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وجهال الكفار يعرفون معناها؟ هذا الكلام شرعي مثل حاشية هنا حاشية عند حاشية تقرأ حاشية وفي هذا نظر
وفي هذا نظر بين إذ التلفظ بلا إله إلا الله عن إذعان عظيم جدا وهي مفيدة بيقين لقارئها كما في حديث صاحب البطاقة المشهور وغيره.
هذا يعني غلط ما له معنى كلام الشيخ شيء وكلام شيء آخر. الشيخ يقول اللي ما يعرف هذا الأجر ولا يقول إذا تلفظ بها على إذعان هذا ما له معنى اشرف عليها هذا معنى التعليق في هذه المحل كلام الشيخ في شيء وكلامه في شيء كلام الشيخ الذي يتلفظ بكلمة ولا يعرف معناه وهو يقول من تلفظ بها على إذعان نفعته كما في صاحب البطاقة. نعم.
وقد ذكر الله تعالى في كتاب أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معنى. وقد قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أمر الله نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا العرب وغيرهم إليه. والكلمة هي كلمة لا إله إلا الله ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله. فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى. وإلا الله هو المستثنى في كلمة التقوى والإخلاص. ومثل هذه الآية
يعني كل ما يفهم الله أن الله ذكر الشاهد أن المشركين يكفرون بالربوبية كما سبق في الآيات وأن الله كفرها كان بالملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء يشفعون عند الله. يعني إذا قالوا هؤلاء يشفعون عند الله هذا معناه عبدوهم لله يرضون الشفاعة هذا الشيء. وإذا قالوا هذا الأمر محكم بين لا بد أن نغير معنى. فقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يعني نصر صار بينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من فإن تولوا نكون نشرك بالله مع المسلمين. هذه الآية فاصلة في الشرك والتوحيد. أمر الله نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله في أي آية وهي آية قل يا أهل الكتاب تعالوا. هذا أمر من الله لنبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله ويدعى العرب وغيرهم إليه. إذا الرسول دعا العرب إلى لا إله إلا الله ودعا الكتاب إلى لا إله إلا الله. والكلمة هي لا إله إلا الله فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله إلا ألا نعبد إلا الله وقوله ألا نعبد ومعنى لا إله إلا الله وهي نفع العبادة عما سوى الله وقول إلا الله وأمسكنا في كلمة التقوى والإخلاص كان يسمع الله إلا الله. نعم.
ومثل هذه الآية كثير تبين أن الإلهية هي العبادة وأنه لا يصلح منها شيء لغير الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهذا توحيد العبادة وهو دعوة الرسل بأجمعهم إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فأصل دين الإسلام إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك. فمن قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريد القربات والتقرب إليه بالنذر والذبائح فهذا مشرك شاء أم أبى. لأن التحقيق الحق أن المعنى الكلي الجامع لكل ما ذكر في تعريف العبادة هو أن العبادة كل ما كل عمل من أعمال القلب واللسان والجوارح يعده صاحبه قربة لمن له سلطان غيبي فوق إدراك العقل غير مقيد بالأسباب مسخرة للناس فيستطيع أن ينفع أو يضر من غير طريق الأسباب التي ينفع أو يضر بها بعض الناس بعضا.
نعم قل والله رحمه الله إن هذه الآية في الأهل الكتاب مثلها كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأن لا تصبح شيء بغير الله وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل من أوله إلى آخره. قال تعالى عن نوح لقد أرسلنا إلى قوم فقال رحمه الله ما لكم من عباد قال وإلى عاد أخاه هودا قال رحمه الله ما لكم من عباد وإلى ثمود أخاه صالحا قال رحمه الله ما لكم من عباد وإلى مدين أخاه صالحا قال رحمه الله ما لكم من عباد. فلا بد من الشرك في العبادة لا بد منه والبراءة منه ومن من فعله كما قال الله عز وجل قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون. هذا النفي نفي الشرك وهذا هو معنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله الذي فطر. قال قد كانت القدس القدس الحسنة لإبراهيم والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدت حتى في المهلك. البراءة براءة من عبادة غير الله والبراءة من المشركين وتكفيرهم حتى تؤمن بالله هذا هو معنى لا اله الا الله. اصل دين الاسلام هو عباده الله والتهليل على ذلك ثم قال لا اله الا الله ومع ذلك يفعل الشرك كدعاء الموتى والغائبين وصلاه القضاء حاجات تريد القربات تقول الى البلدان والجمال هذا مشرك شاء الله ولم يصل الى الشرك لو قال على عباده محبه للصالحين تشفع هو الشرك او على الفاظ ما تغير حمايه الشرك. قال لان التهليل الحق هو ان المعنى الكلي الجامع وكل ما ذكر في تلك العبادة هو أن العبادة أعمال القلوب كل عمل للقلب واللسان والجوارح يعده صاحبه قربة لله لمن له سبحان غيبي وهو الله سبحانه وتعالى فوق إدراك العقل غير مقيد إلا سبب مسخر لأن تعالى ينفع ويضر بكل الأسباب. أما المخلوق ما ينفع ولا يضر إلا بالأسباب لا يستطيع أن ينفع ولا يضر بغير الأسباب التي ينفع بها أو يضر بها قول الناس الناس ينفعون الظن بالأسباب والله تعالى فوق الأسباب. نعم.
والإله المعبود هو صاحب هذا السلطان الغيبي سواء له من ذاته لذاته وهو رب العالمين كلهم وهو المعبود بحق أو كان له بما يعتقد من قربه من الرب تعالى وتأثيره في إرادته بحيث يفعل الرب لأجله أو يمكنه من الفعل وهذا هو المعبود الباطل لأن الرب لا يشرك في فعله ولا في حكمه أحدا. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من قال لا إله إلا الله فأتى حقها وفرائضها. وغالب من يقول لا إله إلا الله إنما يقولها تقليدا ولم تخالط بشاشة الإيمان قلبا فلا يعرف ما تنفيه وما تثبته ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت وفي القبور. أمثال هؤلاء يقولون كما في الصحيح سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم الحديث.
نعم لا هو معبود هذا لا شك وهو صاحب السلطان الغيبي الله تعالى خلق الذين بالغيب سواء انه من ذاته لذاته هو رب العالمين سبحانه وتعالى وهو موجود لذاته وهو رب العالمين وهو معبود للحق. وكل ما يعتقد من قربة من الرب تعالى وتأثير إرادته هو الله تعالى هو المعبود الحق كل ما أو كان له بما يعتقد من قربه من الرب تعالى أو تأثير في إرادته بحيث يفعل الرب لأجله أو يكون من الفعل، هذا هو القول الباطل، لأن الرب لا يشك في فعله ولا يشك في أحد. في الحسن البصري إذا نفس يقول وقال لا إله إلا الله في الجنة قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرائضها دخل الجنة. والمؤلف غالبا يقول لا إله إلا الله إنما أقول تقليدا ولم تخالط الشخص بالإيمان قلبه، لماذا؟ لأنه ما يعرف ما تنفيه وما تنفيه، لا يقع في الشرك، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه يصرف يصرف عند الموت، يصرف عنها عند الموت. لأنه ما عرفها ولا نفاها ولا نفى ما تنفيه ولا نفى ما تنفيه. قالوا في القبور يمتاز هؤلاء يقولون يعني كما حينما يحصل هم ملكان فالرب ماليه وكان مليك والسماء فما يكون شيء بقوته. نعم.
قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب ومن تحقق معنى لا اله الا الله في قلبه فعلامته الا يؤله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانه وخضوعا وانابه وطلبا وتحققه بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء هذا المعنى منقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. ولهذا قد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولهذا قد أطلق الشرك على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس أو طاعة غير الله أو نحو ذلك. وقد ورد تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم فصار الدينار والدرهم معبوده وإلهه فصار الدينار والدرهم معبوده وإلهه. والذي حققوا قول لا إله إلا الله فهم عباد الرحمن الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمك ومنك. اعلم أن المشركين إنما قصدهم تعظيم الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بذناب الرب جل جلاله وإنما قصده تعظيمه بحسب زعمه. وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء.
نعم. مالك رحمه الله يقول عن الحافظ بن رجب رحمه الله وهو المحقق قال من تحقق معنى لا إله إلا الله في قلبه له علامة، علامة من تحقق لا إله إلا الله أن لا يمله القلب غير الله حبا وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة وخضوعا. لذلك القلب لا يؤله إلا الله حب ورجاء وخوف وتوكل واستعانة وخضوع وطلب. وكذلك تحقق لأن محمد رسول الله فلا يعبد فلا يعبد الله إلا بشيء شرعه الرسول، لا يعبد الله غير شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وقد جاء هذا المعنى مقنع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. قال المؤلف ولهذا يعني من جهة العموم يقول لا يحتاج عما حرم الله ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع أفرأيت من اتخذ إله هواه. وقال وأطلق الشرك على كثير من الذنوب التي نشأها من اتباع هوى النفس أو طاعة غير الله. لهذا تعيش عبد الدينار ثم عبد الدينار وهو مشرك لكن تعيش عبد الدينار وتعيش عبد الدرهم فصار الدينار والدرهم معبوده وإلهه. قال والذي حقه لا إله إلا الله هم عباده هم عباد الرحمن الذي قال الله فيه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. قال المؤلف اعلم من المشركين إنما قصد تعظيم الله وأنه من عظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفاعة هكذا. لكن هذا اعتقاد باطل اعتقاد فاسد يقاس الرب على الملوك. قال كما أن الملك والرئيس ما تدخل عليه إلا بواسطة فلا تدخل على الرب إلا بواسطة هذا غلط. حال الملوك المشرك لم يقصد السبب جل وعلا، وإن قصد التعظيم بحسب الأمر لكن له فاسد. ولهذا قال إنما أعبد هذه الوسائل لتقربني إلى الله وتخرج عليه، فهو المقصود هذه الوسائل لكن هذا هو الشرك داعية. نعم.
الفصل الثاني عشر.
نعم.
ثم إن الشرك شركان، شرك يتعلق بذاته.
ننبه الآن إن شاء الله بعد الصلاة سنذكر إن شاء الله نصف ساعة نقول الرسالة ويجب على الأسئلة أو توزيع الجوائز. قال في توزيع الجوائز أو توزيع الجوائز نصف ساعة نكمل نقول الرسالة ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. نعم نصلي هنا نقول نعم.
ثم إن الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا إنما يصدر غالبا ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وهكذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قيل: فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، أولا الشرك شركان، نوع الشرك يتعلق بذات المعبود والأسماء والصفات، يتعلق بذات المعبود كان يعتقد أن الله صاحب، كان يعتقد أن هناك مدبر على الكون أو هناك خالق أو هناك رازق، أو يعتقد أن الله مثيلا في أسمائه في صفاته يدخل أسماء الله يدخل صفاته، هذا شرك يتعلق بذات المعبود. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته، يتعلق بمعاملته، معاملته الصلاة الصيام الزكاة والحج وغير ذلك من أنواع العبادة، الدعاء الذبح النذر. فالشرك نوعان، شرك يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك يتعلق بمعاملته. قال المؤلف: هذا إنما يحصل غالبا ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وهكذا حال أكثر الناس. والشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، يعني الشرك العبادة والمعاملة. قيل: فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا كفارة، كفارة لما يقع من الإنسان وهو لا يعلم، أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
قال الشيخ أحمد السرمدي في المكتوب الثالث من المجلد الثالث من مكتوباته: لا إله إلا الله، لا أحد يستحق الألوهية والمعبودية إلا الله الذي لا نظير له، فإن المستحق للعبادة التي هي عبارة عن كمال التذلل والخضوع والانكسار إنما ثبت لمن له جميع الكمالات وسلب عنه جميع النقائص واحتاج إليه جميع العالم والأشياء في الوجود وتوابع الوجود، وهو ليس بمحتاج في أمره إلى شيء أصلا، وهو القادر النافع، لا شيء يقدر إيصال غرضه أو نفعه إلى لا شيء يقدر إيصال ضرر أو نفع إلى أحد إلا بإذنه، وإشراك أحد في عبادته جل وعلا بمجرد التوهم نهاية الخذلان والخسران، فينبغي أن يقي بتكرار لا إله إلا الله شريك وجوب الوجود وشريك استحقاق العبادة، بل الأهم الثاني نفي شريك استحقاق العبادة المخصوص بدعوة الرسل عليهم الصلاة والتسليمات، فإن المخالفين يكون أيضا شريك وجوب الوجود بدلائل عقلية، ولكنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة لا يتحاشم عن عبادة الغير، والمشرك في لسان الأنبياء من يكون أسيرا لعبادة غير الحق سبحانه، ومن لم يتحقق بما قاله الأنبياء عند في استحقاق ما سوى الله تعالى العبادة لا تتخلص عن الشرك ولا يلزم من شعب الشرك. ولا يبدو من شعب شرك عبادة الآلهة الآفاقية والأنفسية، وهو المقصود من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وقد قالوا إن كل ما هو مقصود
من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ الشيخ والصحيح من المجلد الثاني ثباته، قال لا إله إلا الله معناها لا أحد يستحق الألوهية والعبودية إلا الله، والله الذي لا نظير له، لأن مساق العبادة عبارة عن كمال الذل والخضوع والانكسار، إنما هو لمن ثبت الذل والكمال. الذي يستحق العبادة لغاية الذل وغاية الكمال وغاية الانكسار، من الذي يستحقها؟ من له غاية الكمال. والذي يسلب على الجميع النقائص هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحتاج إليه جميع العالم، الله تعالى له جميع الكمالات، وسلب ما يسلب عنه جميع النقائص. والعالم بنفسه كل العوالم كلها تذهب إليه، والأشياء في الوجود والأشياء والعالم، لأن كل شيء من العوالم كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى في الوجود وتوابع الوجود، الله الذي أوجدها توابعها من الأحياء والأموات، وهو ليس محتاجا إلى شيء من ذلك أصلا الله. الله تعالى لأنه الدار الواحد، فلا شيء يقدر إيصال الله تعالى إلى أحد إلا بإذنه، وإشراك أحد في عبادته جل وعلا بمجرد التوهم هذا الهاتف الله والكسران. قد ينبغي أن يمثل بتكليل الله الله شريك وجوب الوجود وشريك السهم العبادة، يعني عند شرك شركان، إذا قلت لا إله الله تنفي شريك وجوب الوجود، تنفي شريك وجوب الوجود يعني الشريك لله في ذاته أو أسماء أو صفات أو غيره، وشريك استحقاق العبادة تنفي شريك العبادة والألوهية، دعاء والنذر والصلاة والصيام. قال بل له بستان، هم بستان شرك العبادة، نفي شريك استحقاق العبادة هم صفة لله الرسل. قال فإن المخالفين ينفون أيضا شريك وجوب الوجود بدلاً العقلي، يعني بعض الناس ينفي الشرك على الله وأسمائه وصفاته بالعقل، لكنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة، يقعون في شرك العبادة، وإن كانوا يعني تبرأوا أو سلموا من شرك ذات المعبود، لكنهم وقعوا في شرك العبادة، لا يتحسن عن عبادة الغير. والمشرك إنسان الأنبياء من يكون مؤثرا لعبادة غير الله، المشرك إنسان الأنبياء هو الذي يعبد غير الله، فمن لم يتحقق مما قال الأنبياء من نفي استحقاق العبادة لغير الله لا يتخلص من الشرك، لا إله إلا الله لا بد تخلص من نفي العبادة عن غير الله. ولا يجد الإنسان من شعب الشرك سواء هذا الشرك في الآفاق أو في الأنفس، في الآفاق السماوات والأرض وفي الأنفس، وهذا هو المقصود بعد الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم وهو المقصود، نعم
وهو المقصود من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قالوا إن كل ما هو مقصودك ومعبودك فمعنى لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله، كما أنه لا معبود بحق إلا الله ولا رب إلا الله.
نعم هذا هو بعثة الرسل، هذا المقصود بعثة الرسل هو ليش؟ قال كل ما هو مقصودك، كل ما هو مقصودك معبود، بمعنى لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله، كما أنه لا معبود بحق إلا الله ولا رب إلا الله، فلا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
وفي المكتوب السابع عشر من المجلد الثالث أيضا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد سلطان رحمه الله تعالى وفي المسلوب السابع عشر من المجلد الثالث أيضا إن الله هو الخالق الرب المنعم، فيجب على العبد الشكر والعبادة، ولكن يجب قول الشكر والدعاء منحصرا في إتيان أحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا وعملا، وكل تعظيم وعبادة له يؤدى بما وراء الشريعة لا يكون قابلا للاحتمال، بل كثيرا ما يكون محصلا للأوزان، والحسنة المتوهمة تكون سيئة في الحقيقة، فأداء شكره تعالى متعذر بدون الإتيان بها، والشريعة لها جزاء اعتقاد وعملي. والشريعة لها جزاء اعتقادي وعملي، فالاعتقادي أصول الدين والعمل بالفروع، وفاقد الاعتقاد ليس من أهل النجاة، وفاقد العمل أمره مقرب إلى مشيئة الله عز وجل. فشرط صحة الإيمان عدم إشراك شيء بالله تعالى، لا في وجوب الوجود ولا في استحقاق العبادة. ومن لم يكن عمله مبرأ عن شاقة الرياء والسمعة ومضلة طلب الأجر من غير الله تعالى ولو بالقول والذكر الجميل، فليس هو بخارج عن دائرة الشرك، ولا هو بموحد مخلص، ولتعظيم مراسم الشرك ومواسم الكفر كلها قدم راسخ في الشرك والمصدق للدينين من أهل الشرك، والمتشبه بمجموع أحكام الإسلام والكفر مشرك. والتبرع من الكفر شرط الإسلام، والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد، والاستمداد من الأصنام والطواغيت والأرواح والأموات في دفع الأمراض والأسقام، كما هو الشائع فيما بين جهالة أهل الإسلام عين الشرك والضلالة، فيكفرون من حيث لا يشعرون، ونذر الحيوان للمشايخ وذبحه عند قبورهم داخل في الشرك، ولا يجوز إشراك أحد به تعالى في عبادة من العبادات، وطلب الحاجات من غير الله عين الضلالة، وتسويل الشيطان الرجيم إلى آخره.
قال كلام جيد، كلام عظيم، ثم يكون مكتوب رساله من المجلد الثالث، يعني الشيخ احمد الصغالي، يقول ان الله هو الخالق الرب المنعم، فيجب على العبد الشكر والعباده. الشكر والعباده، العباده هي الشكر، بعض الوقت العباده على الشكر، لان هذا معنى واحد، الشكر يكون بالعباده. ولكن يجب كون الشكر والدعاء منحصرا في إتيان أحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا معه. الشكر لا يكون، الله تعالى هو الخالق الرازق رب العالمين، يجب على العبد الشكر، يشكره بأي شيء؟ بالعبادة. والعبادة والشكر والدعاء يقول ينبغي أن يكون منحصر في إتيان أحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا معه. ما خرج عن الشريعة كما يقول الصوفية من العبادات والأوراد والأذكار، هذا بعض الشكر والدعاء والعبادة تكون منحصرة في الإتيان بأحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا وعملا باطلا وظاهرا. وكل تعظيم وعبادة لله يؤدى بما وراء الشريعة هو باطل. كل عبادة، كل تعظيم، كل عبادة تؤدى خارج الشريعة وراء الشريعة لا يكون قبل الاعتماد، والكثير ما يكون محصل الى الداء، لانه يكون شرك. والحسنه المتوحده تكون سيئه بقلبها، فهو نفسه ان حسنه يتعبد بالاوراق والاذكار خلاف الشريعه، يظن حسنه تكون سيئه، فهذه الحسنه المتوحده تكون سيئه بقلبها. فاداء شكر الله تعالى متعذر بدون الاتيان بها. شكر الله يكون باي شيء؟ بالعمل بالشريعه. يعمل على ذلك، والشريعة لها اعتقاد وعمل، أعتقد اعتقاد صحيح، بعد ما جاء في الكتاب والسنة، أعتقد بما بالله وملائكته وكتب الرسل والملاحظ، وقال الخير والشر، والعمل أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج، كانوا يوصف بالحرمة، بالاعتقاد والرسل به، والعمل في الروح، قال المؤلف فاقد الاعتقاد ليس له نجاة، فقد الاعتقاد بما بالله وملائكته هذا هاي، وفاقد العمل أمره مفوض إلى مشيئة الله. لكن نقول فقد العمل في تفصيل، إن كان لا يعمل بالمرة فهذا كفر، فقد العمل كفر، لأن الإيمان ما يتحقق إلا بشيء. ما يتحقق الإيمان بشيء، يتحقق الإيمان بغير تصديق، تصديق في القلب يتحقق بالعمل، وعمل بالجوارح يصح الله تصديق القلب، لا بد من الأمرين، تصديق في القلب لا بد يتحقق بالعمل، وإلا صار كان الإيمان يبصر في العمل. ابليس غير مصدق، ما عنده عمل يتحقق، والعمل صلاة وصيام وزكاة لا بد له من إيمان تصديق صحيح في القلب، وإلا صارت أعمال منافقين، المنافقون يصلون لا يصومون لا يصدقون، لكن ما عندهم تصديق فبطل العمل. وإبليس في الأول مصدق في الباطل، لكن ما عنده عمل يتحقق، فلا بد من الأمرين، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب ولا صدق، ولا صدق هذا ولا صلى هذا، ولكن كذب هذا عمل، وتولى هذا عمل، لابد من امرين. لهذا تبين ان العمل لابد منه. الشخص الذي يقول انه يقف بلسانه وبقلبه ولكن ما يعمل اي عمل، ليش بهذا؟ جنس العمل لابد منه، ما يتحقق لنا من العلم العمل. واذا سالت كل انسان مستقبل، فرعون يكفر باي شيء بالاستقرار، ابليس فرعون بالاستقرار استقرار على العمل. إلا إذا صار وسكر وكان كافرا فسجدوا إلى إذا صار. إذا لا بد من العرض حتى يأخذ الإنسان من الاستقرار، ولا بد من التصحيح حتى يأخذ الإنسان من الفكر. أمران لا يصح الإيمان بها، تصحيح في القلب حتى يأخذ الإنسان من الفكر، وعمل في القلب بالعرض الجوارح حتى يأخذ الإنسان من الاستقرار. فإذا لم يصدق صار كافرا بالتكليف، وإذا لم يعمل صار كافرا بالاستقرار. أو حالة يقول المؤلف هنا بقي العمل امر مفروض الى مشيئه الله في نظر، يعني اذا فقد يعني جنس العمل لا بد منه، لا بد من العمل الذي يصح به الايمان، لكن ما زاد على ذلك امر مفروض الى الله. قال المؤلف تشرط صحه الايمان عدم اشراك شيء بالله تعالى، لكن وجود الوجود لا يفيد وجود الله عز وجل وصحبه ولا في استحقاق العباده. سبق ان الشرك شركه، شرك في ذات المعبود وشرك في المعبود. قال ومن لم يكن عمله مقرا عن شهاده البيع والسمعه ومظنه طلب الاجر من غير الله ولو بالقول والذكر الجميل فليس هو بقارب عن ذلك الشيء، يعني يراعي او يسمع او يطلب الذكر او قول الحسن، هذا مشرك. الحديث قلت يقول الله تعالى انا امر الشرك عن الشرك، من عمل عملا اشرك به معي خير تركته شركا، ليس هو بقارب عن ذلك الشرك ولا هو موحد مخلص. ولتعظيم مراسم الشرك ومراسم كل كلها عدم مراسم الشرك، ومصدق للدينين من اهل الشرك، والمتشبه بمعلوم احكام الاسلام وكهر المشرك. قال مالك رحمه الله والتبرع من الكفر شرط الاسلام. التبرع من الكفر هذا شرط، لا بد من البراءه، لان البراءه من الكفر لا هو البراءه من الكفر، هذا هو الذي تنفي كلمه الشهاده. كلمة الشهادة لا إله إلا الله تنفي أن إله إلا الله، هذا هو البراءة لكم، هذا هو البراءة لكم. شوق في الإسلام والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد، والاستنداد من الأصنام والطواغيت والأرواح والأموات في دفن الأمراض والأسقام كما هو الشائع من الجهل في الإنسان عين الشرك، ليستبد من الأصنام ويستبد من الطواغيت ويستبد من دفن الأمراض والأسقام، هذا ليس نفسك على شرك. ويكفرون من حيث لا يشعرون، ونذر الحيوان في المشايخ ويذبح عند قبورهم لهم في الشرك، ليذبح ان يذبح خروف على روح فلان على روح النبي او القمر او البدوي او الدسوقي او الزينب او النفيسه او الهلوان او عبد القادر الجيلاني او هذا الشرك، هذا الشرك يذبح عند قبورهم لهم في الشرك. ولا يزول شرك احد به تعالى في عباده من العبادات، وطلب الحاجات من غير الله عين الضلال يعني الشرك وتسير الشيطان في الجماعه. قال المعصوم
قال المعصوم نعم ما قال في هذه المقالة، وقد أتى هنا بالحق الصريح الذي ليس وراءه إلا الضلال، ولكنه أخطأ في كثير من المواضع تقليدا لمشايخه وحفظا لشؤون طريقته وصار سببا للخطأ. ما الضلال كثير ممن اتبعه من بعده من آل طريقته كاستمداده من أرواح مشايخه وروحانية أسلافه وأمره مريده بالذكر باللفظ المفرد الله الله، وأمره بالمراقبة ومراقبة صورة الشيخ في خياله وقلبه، واختراعه اللطائف الخمس القلب والروح والسر والخفي والأخفى، وأمر المريد بالملازمة بالذكر الخاص بكل واحدة منها إلى غير ذلك من الترمات التي قد بينتها في كتابي أوضح البرهان في تفسير أم القرآن، فعليك به إذا أردت التحقيق وبالله التوفيق.
أما أقسمه المؤلف نعم ما قال في هذه المقالة، هذا كلام طيب يعني نقلها عن الصرعة دي. قال أتى هنا بالقول الصريح ليس وراءه الا الضلال، لكنه له اخطاء في مواضع اخرى، وهذا كلام طيب لكن له اغلاط في اماكن اخرى. ما هي الاخطاء؟ لانه صوفي يقلد مشايخه و في الأذكار في العبادات الصوفية وغيرها سببا لخطأ بالرأي كثير من أهل العلم من أهل الفريق، مثل مثال ذلك أمر السميد بن أرواح المشايخ على شرك وروحانية أسلافه وأمره مريديه بالذكر باللفظ باللفظ المريد الله 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 الله، هذا ذكر ايش؟ ذكر الصوفية. الصوفية يقسم الناس إلى ثلاثة، يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الصوفية يقول الناس إلى أقسام عامة وخاصة وخاصة وخاصة، كما أقسام عندهم العامة والخاصة وخاصة وخاصة. العامة عندهم العامة عامة وخاصة وخاصة وخاصة. العامة عندهم المؤمنون والمسلمون والأنبياء والرسل كلهم للعامة، عندهم تكليف، عندهم أوامر، عندهم نواهي، عندهم طاعات، عندهم معاصي، عندهم الكرم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، عندهم صلاة، عندهم صيام، هذا إيش؟ هذا هو العامة. أذكار العامة لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندهم تكون العامة. نقيم نقول هنيئا للعامة، إذا كان الرسل منهم هنيئا، إذا كان الرسل منهم هنيئا له هنيئا له. أذكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الخاصة وقلنا هذا توحيد العامة، توحيد العامة يثبت الشواهد والأدلة، الشواهد الشواهد والأدلة السماوات والأرض والليل والنهار وشمس والقمر والشواهد من القرآن، هذا توحيد العامة ليس الشواهد. أما الخاصة وحلوة في الحقائق والإشارات والرموز. الخاصة هم الذين ارتقوا عن درجة العامة ووصلوا إلى حالة تسقط عن الكثير لأن يلغي أفسد صفات الرفاهية ولا يحسن في الله ويعلم أن ما قدر سيكون وحين يدفق عن التكليف ما عنده لا تكليف لا صلاة ولا صيام ولا ذكاء ولا حج، كل ما يفعله طاعة ما في معاصي، خاصة ما عنده معاصي حتى لو كان الزنا والسرقة وشرب الخمر سنة طاعة لأنه يعمل بالقدر، يقول أنا عصيت أنا عصيت أمر الله الشرعي فأنا أوافق الله بقولي. فهؤلاء يقولون ما عندهم طاعة، ما عندهم ايش؟ ما عندهم معاصي، كل ما يعملونه طاعة وسقط عنه التدني ويستدلون بقول الله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وكان الى العلم، اذا وصل الى العلم ووصل الى حالة يلغي صفاته واوصافه الى وصف الله سقط عنه التدني. هؤلاء ولا عندهم ايش؟ ما عندهم معاصي، كل ما عندهم واذكارهم ما هي؟ الله بس الله 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 طويلة الله 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 الله. الواحد ذهب إلى أفريقيا يود جماعة يقول الله الله من بعض العصر المغرب حتى يدوب يسلم الله 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 ساعتين ثلاث حتى يسلم الله ما تفيد الآن ليش كلمهم فيه لا بكم فيها كلمة الليل والنهار الله الله ما قلت عيسى ولا كبر حتى تفيد تضيف لها كلمة حتى تقول لهم فيها الله يقول ايش؟ الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. اما الله الله ولهذا الخطا الشائع بعض الناس في المساجد الله محمد الخطا هذا ما هو قصده الله هي كمل الله اكبر الله اكبر سبحان الله محمد محمد رسول الله هذا انه فينا يقول الله محمد ما يحتاج وكيف غير الكلمه الله محمد جعلت الرسول ندا لله ولا كيف هذا خطا هذا الخطا الشائع والله هذا إذا ذكرهم هو الله 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 خاصة الخاصة هؤلاء ما عندهم لا طاعة ولا معاصي ما عندهم طاعة ولا معاصي إلا نصر ويقول وحده في وجود يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب ما عندهم العبد ربه كما قال ابن عوف العبد ربه الرب عبده يا ليت شيء من المتكلم إن قلت عبد فلا تميل أقلت رب فلا يتكلم عبد رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك والعبد فقط في مصر ما ادري العبد رب والرب عبد لا ليس شيء من المتكلم ان قال لك كنت عبدي انا يموت وان قلت رب كيف يكلم نسال الله العافيه يقول سر حيث شئت فان الله كما قلت ما شئت من راسك الله خاصه الخاصه الاولى ما عندهم لا طاعه ولا معصيه وذكرهم ما هو ما هو ذكر الله طويل عليهم اخذ الهاء هو 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 هذا الكلام هذا موجود الان دخلت جميع دخلت المملكه الان تجد في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وفي باكستان وفي كل مكان طرق خمسة طرق النقل السبلية والدفاعية والتجارية والصحراء الوطنية إلى آخر كلها طرق توصل النقل بعضهم يقول يعتقد أورادهم هذه يقرؤونها في الليل والنهار ويعتقدون انها افضل من قرابه 6000 كلها كفر ولا قليل. ذكرهم هو حتى ان بالعربي رئيس شرح الوجود صنع كتاب سماه كتاب الهو كتاب الهو وبعضهم هم الان يقول القران شرك من اول الى اخر، لكن مع ذلك لو رمت البيوت يقولون فيه في دليل على ان الشرك اصغر من العرب في القران. ما هو دليلهم؟ دليل ذكر الخاص على الله، قوله تعالى: قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نوره وهدى للناس فرعون قراطيس تبدونها وتخلون كثيرا وعلمتم ما لا تعلم انتم ولا اباكم قل الله قل الله. هذا دليل. الدليل خاصه يقول: وما يعلم التاويل هو الا الله وما يعلم التاويل هو. الشيخ الاسلام لو كان كما تقول لفصلت الهاء، لكن ليست مفصوله. وهذا المبدأ الغلط في الأولى هم لا يعترفون بالقرآن نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما قال المؤلف بعض بيديه بالذكر بالله في المبدأ الله. نعم.
لقد ثبت ثبوتا بينا
وأمره بالمراقبة
وأمره بالمراقبة ومرابطة صورة الشيخ في خياله وقلبه واقتراعه اللطائف الخمس القلب والروح والسر والخفي والأخفى، وأمر المريد بالملازمة بالذكر الخاص بكل واحدة منها إلى غير ذلك من الجرهات التي قد بينتها في كتابي أوضح البرهان في تفسير أم القرآن، فعليك به إذا أردت التحقيق وبالله التوفيق.
وهذه من الشركيات الصوفية المراقبة ومربطة صورة الشيخ بخياله وقلبه، يقول إذا أردت أن تصلي أو تصوم تخيل أمامك ويعبد عنك. تخيل شيخك أمامك، تخيل أمام عيونك، إذا تصلي أو تصوم أو تدعو أو تقول لك حاجة، خيال الشيخ أمامك، هذا شرك معه، معبود من دون الله، هذا أمر بالمراقبة ومربطة صوت الشيخ في خياله وقلبه، إقتراع اللطائف الخمس كذلك تسوية، القلب والروح والسر والقلب والأخطر، كذلك أمر المريد بالملازمة بالذكر الخاص، المريد الصوت، أمره يقول اذكر الله بالذكر الخاص، هو الله 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 الله. إلى غير ذلك من الاقتضاءات بينها المؤلف له كتاب سماه أوضح البرهان في تفسير المراقبة، لا بأس به. نعم.
فقد ثبت ثبوتا بينا أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة ومفتاح دار السلام، لكن بشرط كونها خالصة مخلصة، فلا بد أولا من الكفر والتبرؤ من كل الآلهة الآفية والأنفسية، ثم إثبات الواحد الأحد المعبود حقا. وأهم ما نفته هذه الكلمة استحقاق العبادة لغير الله نفيا كليا، ولأجل هذا أرسلت الرسل وجردت السيوف، ومن لوازمها العمل بكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضى هذه الكلمة بلا تغيير ولا تزيد.
نعم، قد ثبت ثبوتا بأن الله ما مفتاح الجنة لا شك فيها، لكن بشرط كونها خالصة خالصة من الشرك، فلا بد من الكفر والبراءة من كل آلهة في الآفاقية والأنفس، الآفاقية آفاق الصغيرة والأنفس في نفس الإنسان، ثم إثبات الواحد الأحد الموجود، يعني التخلية أولا ثم التحلية بإثبات الواحد الأحد. يقول: أهم ما نفته كلمة التوحيد استحقاق العبادة لغير الله نفس الكلية، لأجل هذا أرسل الله الرسل ووجدت الكتب وجدت سوء الجهاد، من لوازمها لوازم كلمة التوحيد العمل بكل ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هذه الكلمة بلا تغيير ما جاء من الرسول من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والبعد عن المحرمات وزع الناس دماء وأموالهم وأراضيهم والكذب والغيبة والنميمة والتعامل بالربا والرشوة، كل هذا مقتضى هذه الكلمة. نعم.
فمن المنفي الربوبية والخالقية، فلا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، فمن اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تربي تربية بسلطة غيبية فقد أشرك بالله في الربوبية والخالقية، كما هو حال كثير من جهلة القبوريين والطرقيين.
نعم، المنفي الربوبية والخالقية، لأن في الربوبية ما إلا فلا رب إلا الله، والخالقية ما إلا فلا خالق إلا الله. لا رب الا الله ولا خلق له. من يعتقد ان الملائكه والارواح تربي فقد اشرك بالله، الربوبيه والخالقيه. وهذا قال حال بعض القبوريين بعض الطرقيه والصفيه. نعم.
ومن المنفي القدره، فلا قدره لاحد ولا قادريه اصلا، فلا قادريه الا لله، فلا قادر إلا الله، ولا قدرة لأحد إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تقدر على شيء بنفسها فقد أشرك بالله في صفة القدرة والقادرية.
نعم، من أمس الكلمة التوحيد القدرة، فلا قدرة لأحد ولا قدرة لأحد، فلا قادر إلا الله، ولكن المخلوق له قدرة الله يقدر عليها، فهو الله لكن القدرة تقل الله عز وجل. فمن اعتقد أن الملائكة تقدر على شيء بنفسها يعني بدون الله فهذا الشرك.
ومن المنفي التصرف في الكون والأحياء والإماتة، فلا متصرف في الكون إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. فمن اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تتصرف في الكون أو تحيي أو تميت فقد أشرك بالله.
نعم، كذلك المنفي التصرف في الكون والأحياء والإماتة، فالذي يتصرف في الكون هو الله. من اعتقد أن هناك تصرف في الكون غير الله فهو مشرك، كذلك الأحياء والإماتة لا تحيي الله. من اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تصرف في الكون أو تحيي تميت فهذا قد أشرك بالله. نعم.
ومن المنفي الحكم والتحليل والتحريم، فالحاكم الحق حقيقة هو الله، فالحاكم الحق حقيقة هو الله وحده، وهو المشرع وحده، وهو المحلل وحده، وهو المحرم وحده. فلا حاكم إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا محلل إلا الله، ولا محرم إلا الله. فمن حكم بكل شيء لم يحله الله، أو حكم بحرمة شيء لم يحرمه الله، أو شرع ما لم يأذن به الله، فقد أشرك بالله.
نعم، ما في الحكم والتحليل والتحريم هذا خصائص الله. الحكم هو هو الذي يحكم بين العباد، والحكم ثلاثة أنواع. النوع الأول الحكم، الحكم بالشريعة، يحكم الله تعالى بين العباد بالشريعة التي أنزلها، التي أنزلها على أنبيائه ورسله. الله تعالى هو الحاكم بين العباد، حكم بقطع السارق السارق، حكم بالذب، حكم بالذب الشارع والميزان، هذا الحكم الشرعي. والثاني الحكم القدري الكوني، يحكم بين العباد، يقدر على هذا المرض وعلى هذا الفقر وعلى هذا الغنى وعلى الحياة وعلى الموت، هذا حكم كوني. والثاني حكم جزائي يوم القيامة، يحكم الله بين عباده ويجازيهم بنفسه. هذا هو من الحكم إلى الله. الله تعالى هو الحاكم بين العباد في الدنيا بشريعته التي أنزلها في كتبه وعلى كتبه وفي رفقاء وفقاء، وكذلك الحكم الكوني بما يقدره ويقضيه على عباده من الأقدار. والحكم الجزائي يوم القيامة هو سبحانه يحكم بين عباده ويجنيه من نفسه سبحانه. وكذلك التحليل والتحريم، التحليل والتحريم خصائص الله، ولا يتحلل محدد فيما أنزله في كتابه وعلى رسوله وسنة رسوله. فالحاكم الحق حقيقة هو الله، وهو المشرع وحده، وهو المحلل وحده، وهو المحرم وحده. فلا حاكم إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا محلل إلا الله، ولا محرم إلا الله. فالدين هو دين الله، والحكم حكم الله. ومن حكم بكل شيء لم يحرمه لم يحرمه الله، حكم بحرمه لم يحرمه الله، او شرع ما لم يأذن به الله، فهذا مشرك بالله عز وجل. نعم.
ومن المنفي العبادة والمعبودية، وهذا هو الأصل الذي أنزلت هذه الكلمة لأجله، وأرسلت الرسل لأجله. فلا معبود حقا إلا الله، ولا يعبد حقا إلا الله بأي نوع من أنواع العبادة. وبالجملة إن الدين قد أكمل وتمم وبين تمام التبيان من طرف رسول الله الذي بعث إلى كافة الأنام من الإنس والجان بالحق والهدى. فالزيادة على ذلك ضلال أي ضلال، وخسران أي خسران. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فمن قالها لفظا ولكنه غير معناها وأفسد تفسيرها وعبد غير الله فقد أتى ببهتان، فلا شك أنه يصير من أهل الخسران. فتنبه.
ومن المنفي العبادة والمعبودية، هذا هو الأصل، العبادة منفي عن غير الله، فلا معبود إلا الله. وهذا هو الأصل الذي نزلت هذه الكلمة، كلمة التوحيد لأجله، أرسلت الرسل فلا معبود حق إلا الله، ولا يعبد حق إلا الله بأي نوع من أنواع العبادة،
أو كذا ذبح أو نذر أو استغاثة أو توكل أو رغبة أو رهبة أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غير ذلك. قال ولي في الجملة هذا خلاص، خلاص أن الدين هذا كما يرضى الله. قال أكمل وتمم وبلي كما من طرف الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الأنام الإنس والجان الحق والهدى. وقد بلغ البلاء المبين. فالزيادة على ما جاء به الرسول في كتاب السنة ضلال وخسران. قال المؤلف هذا هو معنى الآية هنا، فمن قال الأفضل ولكن غير معناها أو أفسد تفسيرها أو عبد غير الله فقد ذهب به البهتان، ولا شك أن هذا من الخسران من أهل الخسران ولا لا. نعم.
الفصل الثالث عشر. ومن إكمال لا إله إلا الله وإتمام شرح هذه الكلمة أسماء الله الحسنى التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إن لله تعالى 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي أتى بها عالما بمعناها ومؤمنا بمنطوقها ومفهومها ومعتقدا معناها دخل الجنة، لأن هذا الشخص يكون مؤمناً موحداً وعارفاً بصفات الله عز وجل، ومن هذا صفته فلا شك أنه من أهل الجنة، لأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يعتمد ولا يتوكل إلا على الله، ويرى الله دائما معه ويرى الله تعالى دائما معه سميعا بصيرا رقيبا مجيبا ولا يعبده إلا بما شرع.
نعم. هذا الفصل تقول مؤلف رحمه الله بالإكمال لا إله إلا الله وإتمام شرح هذه الكلمة أسماء الله الحسنى التي قال في أن الله يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. إن الله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فقال العلماء معنى هذا الحديث أن ليس المراد الحصر وليس الله إلا 99، لا أسماء الله كثيرة. المعنى ان لله 99 اسما موصوفه لان من احصاها دخل الجنه، ولو اسماء اخرى لم تصل الى الوصف، حتى قيل ان لله 1000 اسم، حتى قيل ان لله 1000 اسم. لهذا في الحديث القدسي وفي الحديث الاخر يقول ان اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او اشتقت به في علم الرد عندك، اذا في اسماء استغفر الله بها لا يعلمها إلا الله. هل هي أسماء الله محصورة بالمئة؟ لا. أسماء الله غير محصورة، لكن ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن لله 99 موصوفة، موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة. طيب ما هي هذه الأسماء 99؟ هل هي معلومة؟ معروفة؟ لا. أحصاها الله تعالى حتى لسيد العباد في تعرفها وتقلبها من الكتاب والسنة. يقول واحد يبحث يبحث مثل ما في الفيض القدر من أسماء الله حتى يجتهد الناس، حتى يجتهد الناس ايش؟ في العمل الصالح في العصر، مثل ما أخفيت ساعة الجمعة ساعة الاستجابة، حتى قيل الحافظ أن فيها 40 قولا، 40 قول في ساعة الجمعة التي ساعة الاستجابة، قال أمليت وأمليت وأمليت، لكن أرجحها قولا، القول الأول أنه هي من حيث القول الثاني من الساعة آخر ساعة بعد العصر هل أرجعها؟ وإلا فيها 40 قول 30 قول خيرها. كذلك أسماء الله كثيرة، لكن هنا لله 99 اسما موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة. أين هي؟ اطلبها، اطلبها من كتاب السنة، تعرفها، تعرفها. طيب ما معنى إحصاها؟ المؤلف يقول من أتى بها عالم بمعناها ومن بمنطوقها ومفهومها معتقدا معناها اذا فسر المؤلف ما هو الاحصاء من المؤلف اتاها بعالما بمعناها ومؤمنا بمنطوقها ومفهومها ومعتقدا معناها، وايضا كذلك يعمل بما يمكن منه العمل الكريم يعمل بالتعب. قال المؤلف لان هذا الشخص يكون مؤمنا موحدا وعارفا بصفات الله، الشخص الذي
يعني يتقلل أسماء الله الحسنى ويتعرف على معانيها ويؤمن بها يكون مؤمنا ويكون موحدا يكون عنه صفات الله. قال ومن هذه الصفات فلا شك أنه من أهل العلم الذي يعمل بأسماء الله الحسنى ويؤمن بها هذا من أهل الجنة، لأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يظن إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يعتمد ولا يتوكل إلا على الله ويرى الله تعالى دائما بعد معيه المعيه الخاص تقول الحفظ والتأييد المعيه معيته الله تعالى له معيته وصنع المعية العامة للكافر والمؤمن تقول الإحاطة والاطلاع والمحاسبة والمجازاة تأتي بشكل المجازة المؤمنين والثاني معية خاصة بالمؤمن والعبد من قول تعالى إن الله تعالى لا تتخلق من المؤمنين إن الله مع الصابرين لا تحسن إن الله معنا إن يعرف ما أسمعه وأرى هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاء والتأييد والتبصير والنصرة والتوفيق والتسليم ولا وما المعية العامة عامة في الأمور تقتضي الإحاطة والاطلاع ومحاسبة والمجازاة نعم.
فهذا هو المؤمن المخلص الذي يحفظه الله تعالى من وساوس الشيطان بل لا يستطيع الشيطان ان يوليه ويضله كما اخبر الله تعالى في كتابه عنه لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وفي سوره النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم هذا المؤمن المخلص يعني الذي يعني يتعرف على أسماء الله الحسنى ويعمل معانيها ويعمل مقتضاها ويؤمن بمنطوقها ومفهومها ويعتقد معناها هذا يقول هو المؤمن المخلص الذي يحفظه الله من وساوس الشيطان ولا يستطيع الشيطان ان يضله ظلا الدليل قول الله تعالى عن الشيطان انه قال لا بينه اجمعين الا عبادك منهم المخلصين مخلصين في الامر في الايه الاخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا اذا عباد الله المخلصين لا للشيطان عليهم سلطان في سوره النحل انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون شوف وصى آمنوا وعلى ربهم المؤمن لم تدع الله ليس للسلطان للشيطان سلطان عليه إلا لو أعطى لمن الله بكره إنما السلطان سلطان على ما على من؟ على الذين تولونا سلطان الشيطان على الذي تولى الشيطان إنما سلطان على الذين تولونا ولا لهم الشيطان هؤلاء هم الذين عيش هم الذين تولى لهم الشيطان أما المؤمن المخلص فهذا ليس للشيطان السلطان عليه
فنسألك اللهم أن تحفظنا من شر الشياطين شياطين الإنس والجن ووسوستهم وتعيذنا منه بفضلك ومنك وكرمك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
نسأل الله أن يحفظنا من شر الشياطين وسوادك ووسوسهم نسأل الله أن يعيذنا من فضلك وكرمك فإنه سبحانه مقلب نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينك نسأله أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنك رحمة إنه هو الوهاب.
قال جامع هذه الوريقات أبو عبد الكريم وكم السلطان المعصومي الخوذي مولدا والمكي مهاجرا وموقنا إني كررت من تكفير ما ألهمني الله تعالى من شرط مفتاح الجنة لا إله إلا الله فأسأل الله تعالى أن يميتني على هذه الكلمة ويجعلها وردي وزادي وغذاء قلبي وروحي ويوفقني للعمل والاعتقاد بمقتضاها من غير تبديل ولا تحريف.
ونعم نسأل الله أن يميتنا على هذه الكلمة ويجعلها وردي وزادنا وغذاء قلوبنا وأرواحنا ويوفقنا للعمل والاعتقاد بمقتضاها من غير تبديل ولا تحريف. نعم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
آمين. سبق في سنة المسلم أن ما قلتها يا ربنا وأعطانا إذا قال المؤمنون غفرنا لكفرانك ربنا وإليك المصير ربنا وأعطانا من سنة وأخطانا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى والحمد لله. نعم.
وكان ذلك ضحوة يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر سنة 63 في دار المملوكة لي الكائنة في زقاق البخارية من حارة مسفلة من مكة المكرمة قريبا من المسجد الحرام حرسه الله تعالى إلى يوم القيامة تم بعون الله.
الحمد لله. الآن نجيب على الأسئلة والاستشهادات من الاستشهاد أو الشفاء أو الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ذكر فضيلتكم مذهب المرجئة والخوارج في مرتكب الكبيرة ومذهب أهل السنة وذكرتم أن مذهب أهل السنة أنه وسط بين المذهبين ولم تذكروا مذهب المعتزلة القائمون بأنه في منزلة بين منزلتين فما معنى قولهم هذا؟
المعتزلة مع الخوارج إلا أن الاختلاف بينهم في الدنيا الخوارج يقولون كثر كبيرة خرج من الإيمان ودخل بالكفر يستحلون دمه وماله والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر في منزلة المنزلين مسمى فاسق لا منعقل ولا يستحلون الموت لكن في الآخرة يتفقون على أنه مخلص النار يتفقون المعتزلة والخوارج أمر في الدنيا في الدنيا يختلفون فالخوارج يستحلون دمه وماله لأنه خرج من الإيمان ودخل بالكفر والمعتزلة لا يستحلون الموت لأنه خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين لا يسمى مؤمن ولا كافر يسمى فاسق وفي الآخرة يتفقون على تخفيف النار. نعم.
وهذا يقول هل يعد من وقع في شيء من الشرك وهو ذاهب بها مشركا أم يعذر بذنبه؟
هذا في تفصيل العذر بالله في تفصيل إن كان يعيش بين المسلمين ومثل يدعو على الله ويرضى بجلال الله في الأمر الشرك واضح هذا لا يعذر له ولا يعذر لقول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن ليُنذرك بيوم البلد ومن بلغه القرآن قبض عليه الحجة قال تعالى وكنا معذبين حتى نبت رسولا والله لكن إذا كان الشرك في شيء دقيق خفي مثل يذهب ذلك هذا قد يعذر حتى يعذر مثال ذلك مثال الشرك الخفي ما ثبت في الصحيحين في غيرهما بقصة الرجل لمن قبلها الذي كان مسلما على نفسه وامر اهله ان يحرقوه وان اذا مات ان يحرقوه ويسحقوه ويطحنوه ويدوروه في البر وفي روايه نصفه في البر ونصفه في البحر فامر الله البحر وجمع ما فيه وامره البر برميه فقال لو كنت الى هو قائل فقال الله ما حرج عليه قال له اذا خافت فرفع الله قال العلماء هذا الرجل ما يمكن البعض مؤمن بالبعض ولا يمكن قدرة الله لكن يمكن كمال القدرة يظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأنه محرم وسحر ولم يفوت على الله ولا يفوت على الله لو يعتقد البعض مؤمن بالبعض مؤمن بقدرة الله لكن يظن أنه إذا محرم وسحر أنه يفوت على الله ولا يفوت على الله والذي حول على ذلك ليس العلاج وإنما الخوف العظيم والدفع غفر الله له هذا مثال حمل على ذلك ما هو شيء الجهل والخوف العظيم ما هو رغم هذا الشرع من قبل لكن الصواب هو حق الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه هذا الشخص إنما أنكر أمرا دقيقا خفيا على مثله ظن أنه إذا وصل إلى الحقيقة وسحق ولم فات على الله ولا تفقد إنه ما يمكن القدر ولا يمكن البعض والذي حمل على ليس العلاج وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم
نعم. هذا السائل يقول
والله قد قال إن من لبس عليه إن عنده يكون حكم حكم يعني انه قد يعلم. نعم.
هذا يقول: ما موقفنا من الأشاعرة والمعتزلة من جهة التكفير؟ هل هم يعتبرون كفار بعد قيام الحجة عليهم؟
لا، الأشاعرة ليسوا كفار، هم كفار من السنة ولهم تأويل، وأما المعتزلة فهم خلاف. الجمهور على أنهم لا يكفرون، بعض العلماء مبتدعة، وبعض العلماء كفارهم، بعض العلماء كفارهم على العموم يعني. وأما الجهمية فهم كفار توصية عالية للكرة الشمسية. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلاد، 50 في 10 ولان كان يقول انه قد كفر عنهم بل قد كفر عنهم في جميع اختفاء العلماء. قال: تكفر عامتهم الى ما اخذ عامتهم. نعم. والمعتزله الجمهور على انهم مبتدعه، هم العلماء كفرهم. نعم. ولا شغلهم هم مبتدعه.
احسن الله اليكم. عدد من الحضور يطلبون من فضيلتكم ان تقيموا دوره الدرس في درس العقيده في دوره
المقبله.
عدد من الحضور يطلبون من فضيلتكم اقامه درس في العقيده في الدوره المقبله.
ان شاء الله.
وهذا يقول: هل التقى فضيلتكم بالمؤلف وهل عندكم اجازه؟ يقول: هل التقى فضيلتكم بالمؤلف؟
نعم. الـ 363 هو يعني وفاة الـ 363 أو رافض على زمن الشيخ محمد إبراهيم وغيره رافض ولا علمت هذه النسخة هذه ما علمت بها ولا عرفتها إلا قبل الدورة في سنة 180 ما عرفتها هذه نزلناها وأرسلناها إليها قبل الدورة قبل الدورة من أيامها. نعم. له كتاب برهات القرآن هذا الظاهر موجود برهات المعين شغالي. نعم.